بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الله جل جلاله في صدر السورة ذكر مصير المكذبين، فثنى هاهنا بذكر نعيم المتقين من أجل أن يجمع بين الترغيب والترهيب وتكون القلوب بين الخوف والرجاء. وهذه عادة القرآن، دائما يجمع بين ذكر الأبرار وذكر الفجار، ذكر أصحاب الجنة وذكر أصحاب النار. فها هنا في بداية السورة لما بين ربنا جل جلاله أن المكذبين يكون مصيرهم إلى جهنم وأنهم يدعون فيها دعا، ويقال لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثنى ربنا جل جلاله بذكر مصير المتقين وبيان أحوالهم في جنات النعيم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. أما معاني المفردات ووجوه القراءات في هذه الآيات الكريمات، فقول ربنا جل جلاله: إن المتقين في جنات ونعيم. المتقون جمع متق اسم فعل من التقوى، والتقوى كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. إن المتقين في جنات. الجنات جمع جنة، وهي مجموعة باعتبار تعدد أنواعها. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين، قرأها أبو جعفر فكهين فكهين. أما على قراءة الجمهور فاكهين بمعنى أنهم أصحاب فاكهة أو أنهم ناعمين، وأما على قراءة أبي جعفر فكهين بمعنى أنهم مسرورين أو معجبين. وقيل القراءتان بمعنى واحد كحذرين وحاذرين في سورة الشعراء: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون وقرئت حاذرون فهما لغتان بمعنى واحد كذلك ها هنا فكهين وفاكهين إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم بما أعطاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ووقاهم أي جعل بينهم وبين العذاب وقاية فضلا منه ونعمة كلوا واشربوا الأمر ها هنا أمر إكرام وليس أمر إيجاب كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون الباء باء السببية أي هنيئا بسبب ما كنتم تعملون من الأعمال القلبية والأعمال اللسانية والأعمال المالية وأعمال الجوارح قال جل من قائل متكئين على سرر مصفوفة متكئين قرأها أبو جعفر متكئين متكئين من الاتكاء متكئين على سرر مصفوفة السرر جمع سرير وهو ما كان له حجال متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم والمزوج هو الله جل في علاه والنون نون العظمة وزوجناهم بحور عين زوجناهم بنساء حور أي بيض عين جمع عيناء أي واسعات العيون شديدات بياضها شديدات سوادها متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان قرأها أبو عمرو وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان على نسبة الفعل إلى الله عز وجل الله سبحانه هو الذي أتبع الذرية الآباء والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان وقد قرأها ابن عامر ويعقوب واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم قرأها نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب ألحقنا بهم ذرياتهم وقرأ الباقون بالإفراد ألحقنا بهم ذريتهم والذرية هم الأولاد وأولاد الأولاد مشتقة من الذر وهو الخلق والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم قرأها ابن كثير بخلف عن قنبل وما ألتناهم وقرأها كذلك وما لتناهم ما ألتناهم ما ألتناهم ما لتناهم أي ما أنقصناهم وقد مضى معنا في قول ربنا جل جلاله في الحجرات وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم وفي القراءة الأخرى لا يألتكم المعنى لا ينقصكم فهنا قول ربنا وما ألتناهم أي ما أنقصناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين أي محتبس مسؤول كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم المدد الزيادة أي وزدناهم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون وهذا اللحم كما سيأتي معنا البيان أنه لحم طير كما بين ربنا في الآية الأخرى وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا يتنازعون أي يتعاطون ويتبادلون فيما بينهم ويتجاذبون تلك الكأس مجاذبة الملاعبة لفرط المحبة والسرور هذا معنى المنازعة المنازعة التعاطي والتجاذب فيما بينهم على سبيل الملاعبة والممازحة، يتنازعون فيها كأسا، ولا تقول العرب للإناء كأسا إلا إذا كان مملوءا، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. قرأها أبو عمرو ويعقوب: لا لغو فيها ولا تأثيم. واللغو ما لا فائدة فيه من القول، والتأثيم ما يؤدي إلى ارتكاب الإثم. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم. الغلمان جمع غلام، وقد مضى معنا الكلام في أن الغلام يطلق على الصبي الصغير وعلى الرجل الكبير، ويطلق على العبد كذلك. وقد مضى معنا هذا في سورة الذاريات: وبشروه بغلام عليم. ومن إطلاق الغلام على الكبير قول نبي الله موسى عليه السلام ليلة المعراج واصفا نبينا صلى الله عليه وسلم: غلام بعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر ممن يدخل من أمتي. ومنه قول ليلى الأخيلية تمدح الحجاج بن يوسف: إذا نزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها غلام، تتبع أقصى دائها وشفاها، شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها. فوصفت الحجاج ها هنا بأنه غلام. ويطوف عليهم غلمان لهم، غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وقد قرأها شعبة: لؤلؤ مكنون، شعبة أبو جعفر: كأنهم لؤلؤ مكنون. مكنون أي قد كن في أصدافه حفظا لحسنه وبهائه وصفاء لونه. وقيل المكنون بمعنى المحبوس، كأنهم لؤلؤ مكنون. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأقبل من الإقبال، وهو من القبل أي المواجهة. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. مشفقين اسم جمع مشفق، اسم فاعل من الشفقة، وهي أشد الخوف. إنا كنا قبل أي في الدنيا في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا من المنة، فهو سبحانه المنان، فمن الله علينا أي تفضل وأعطانا وأكرمنا، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قال الحسن: السموم هي النار. وقانا عذاب السموم، أي فإذا قيل نار السموم فهي من إضافة الشيء إلى نفسه، مثل ما نقول نار جهنم، وجهنم هي النار. وقد قيل بأن السموم هي وهج النار وحرها، وسميت سموما لأنها تدخل في المسام عياذا بالله، وتجمع على سمائم. ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قرأت أنه هو البر الرحيم، أي لأنه سبحانه البر، البر الموصوف بأنواع البر كلها، والرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. إخوتي وأخواتي، المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات أن ربنا جل جلاله يصف حال أصحاب الجنة، أصحاب اليمين، فيقول جل من قائل: إن المتقين في جنات ونعيم. إن المتقين، فيبين ربنا جل جلاله أن سبب دخول الجنة تقوى الله. وهذا المعنى قد جاء في آيات أخرى، كقوله جل من قائل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقوله سبحانه: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقوله سبحانه: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فتقوى الله عز وجل هي جواز المرور إلى الجنة. إن المتقين في جنات، في جنات ليس في جنة واحدة. ودائما القرآن يعبر بالجمع، كما في قوله جل من قائل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لماذا تجمع الجنة دائما ويصف ربنا حال أصحاب اليمين بأنهم في جنات؟ لأن تلك الجنات ليست واحدة وإنما هي أنواع. ولذلك لما جاءت أم حارثة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مصير ولدها، وكان قد قتل يوم بدر، أهو في الجنة من أجل أن تتسلى عنه أو غير ذلك من أجل أن تزداد بكاء عليه؟ قال لها: يا أم حارثة، إنها لجنان وإن ابنك لفي الفردوس الأعلى. وربنا جل جلاله في سورة الرحمن بين أربعة أنواع من هذه الجنان، فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال بعد ذلك: ومن دونهما، أي أدنى منهما درجة، جنتان. فوصف الجنتين الأوليين بأنهما ذواتا أفنان، أي أغصان، وأن فيهما من كل فاكهة زوجان. وهنا وصف الجنتين الأخريين بأنهما مدهامتان وفيهما فاكهة ونخل ورمان. فالجنات ليست سواء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. إن المتقين في جنات ونعيم، ونعيم لأن الإنسان في الدنيا قد يكون في بعض جنانها لكنه ليس منعما، بل يكون مهموما، مغموما، منغصا، خائفا. أما هذا كله فقد نفي عن أهل الجنة، كما قال ربنا جل جلاله: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم، فاكهين بما آتاهم ربهم. فاكهين أي أنهم ناعمين في حال من النعمة، وأنهم أصحاب فاكهة، كما قال جل من قائل: لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. وقال: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. وقال: فيهما من كل فاكهة زوجان. وقال: فيهما فاكهة ونخل ورمان. وقال: وأتوا به متشابها، هذه كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. فهم فاكهون، ناعمون، مسرورون، معجبون، أصحاب فاكهة لا عد لها ولا حصر، فاكهين بما آتاهم ربهم. نعيمهم وسرورهم وإعجابهم بسبب ما آتاهم ربهم. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كما قال جل من قائل: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون هم عن النار مبعدون ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ثم يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. هذه الآية كقول ربنا جل جلاله كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وكقول ربنا وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وكقوله جل من قائل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الآية سؤالان، السؤال الأول ما وجه وصف ذلك الطعام والشراب بأنه هنيء، ثم ثانيا كيف كان ذلك النعيم في مقابل العمل، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. أما السؤال الأول قول ربنا جل جلاله كلوا واشربوا هنيئا، الله سبحانه وتعالى يبين أن طعام أهل الجنة وشرابهم هنيء مريء. لماذا؟ لأن ذلك لا يتحقق في الدنيا، لا يتحقق في الدنيا. لماذا؟ أولا لأن الإنسان في الدنيا قد يشتهي طعاما أو شرابا ثم يتركه خشية المرض والألم، فكم من إنسان يهوى لحما أو يتمنى شيئا من السكريات أو الحلويات لكنه يخشى أن يصيبه من جراء ذلك مرض وقد منعه الطبيب من تناولها، وهذا منتف في الجنة، فإن أهل الجنة لا يسقمون، لا يسقمون، لا يصيبهم مرض قط، ولا يشيبون ولا يهرمون. ثم ثانيا طعام الدنيا الإنسان قد لا يسخو به خشية انقطاعه أو نقصانه، قد يشتهي الطعام لكنه بعد ذلك ما يريد لهذا الطعام أن يفنى ولا أن يبيد، ولذلك تجده شحيحا غير سخي به، ربما على نفسه ما يسخو به. أما أهل الجنة فإنهم لا ينفد نعيمهم وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون ولهم فيها ما يدعون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بل الواحد منهم يشتهي تلك الطيرة الناعمة التي يراها في الجنة، يشتهيها مجرد شهوة فيخر مشويا بين يديه، ما يأكلون عن جوع ولا عن حاجة وإنما يأكلون ويشربون تنعما. ثم ثالثا طعام الدنيا قد يعافه الإنسان لما يحتاجه من مؤونة وتعب، فإنه يحتاج إلى تسبب وتقزيح وتمليح وطبخ وإعداد، أما في الجنة فكل ذلك منتف. ثم إن طعام الدنيا قد يزهد فيه الإنسان لما يترتب عليه من آلام، وأنه قد يحتاج إلى قضاء الحاجة وقد لا يتوفر المرفق المناسب ليقضي فيه حاجته، أما أهل الجنة فإنهم لا يبولون ولا يتغوطون، وإنما يكون لهم جشاء كرشح المسك تضمر منه بطونهم. فمن أجل هذا وصف ربنا جل جلاله طعامهم وشرابهم بأنه هنيء، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وها هنا جوابان، الجواب الأول أن دخول الجنة ابتداء بفضل الله، لكن بعد ذلك تفاضل أهل الجنة في المنازل بالعمل، بالعمل. هذا جواب. الجواب الثاني أن الباء في الآية غير الباء في الحديث، فإن قول ربنا جل جلاله بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون، أما قوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله أي في مقابل عمله، فالعمل سبب لدخول الجنة وليس مقابلا لدخول الجنة. وقول ربنا جل جلاله كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون يشمل الأعمال القلبية من محبة الله عز وجل ومحبة أنبيائه ورسله وأوليائه وعباده المؤمنين، وكذلك التوكل على الله عز وجل والخوف منه سبحانه ورجاء ما عنده والرهبة من عذابه والطمع في جنته وتعظيمه، هذه كلها عبادات قلبية، أعمال قلبية. ثم بعد ذلك الأعمال اللسانية من الأذكار وقراءة القرآن وإفشاء السلام والدعوة إلى الله وتعليم العلم والقول الحسن، ثم بعد ذلك العبادات البدنية من ركوع وسجود وإماطة للأذى عن الطريق وحث للخطى إلى المساجد وإسباغ للوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة وبر الوالدين وصلة الأرحام والسعي في مصالح المسلمين والتفريج عن عباد الله والإحسان إلى خلق الله، هذه كلها عبادات بدنية. والعبادات المالية من الزكوات والصدقات وقرى الضيف وكفالة الأيتام وإطعام المساكين وكسوة العاري وما إلى ذلك، هذه كلها سبب لدخول الجنة. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين، أو في قراءة أبي جعفر متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. ها هنا أربعة أنواع من النعيم رتبت في هذه الآيات. النعيم الأول نعيم السكن، فإن سكنهم في الجنة، إن المتقين في جنات ونعيم. والجنة كما وصفها نبينا صلى الله عليه وسلم بناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ وترابها الزعفران. من دخلها ينعم فلا يبأس ويشب فلا يهرم ويسعد فلا يشقى ويخلد فلا يموت. ثم النعيم الثاني نعيم الطعام والشراب. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. ثم النعيم الثالث نعيم الفرش والبسط. متكئين على سرر مصفوفة. ثم النعيم الرابع التزويج، وزوجناهم بحور عين. فهذه أربعة أنواع من النعيم: نعيم المسكن، نعيم الطعام والشراب، نعيم الفراش والبسط والأثاث، ثم الرابع نعيم الزواج. قال جل من قائل متكئين، هذه منصوبة على الحالية، الحالية من المتقين، هؤلاء المتقون متكئين. والاتكاء يشي بنوع من الاطمئنان والاستقلال، فإن الإنسان لو كان خائفا لا يتكئ، وكذلك لو كان معه من يوقره ويحتشمه فإنه لا يتكئ. أما الواحد من أهل الجنة فإنه في غاية الطمأنينة، في ملك كبير، كما قال جل من قائل ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. فهذا الملك الكبير يجعلهم يتكئون مطمئنين، متكئين على سرر مصفوفة، على سرر مصفوفة. هذا الأثاث وهذا الفراش وتلك الرياش الله جل جلاله بين عظمها بعدة أنواع. النوع الأول كثرتها. ما قال متكئين على سرير بل على سرور، لكل واحد منهم سرر ليس سريرا واحدا، بدليل قوله مصفوفة. مصفوفة أي أنها تعود لشخص واحد. متكئين على سرر مصفوفة. ثم ثالثا وصفها بأنها سرر، وهذه حروف من السرور بخلاف التخت مثلا. في اللغة السرير يقال له تخت، فالله جل جلاله وصفها بأنها سرر سرر. وهناك في سورة الغاشية وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية فيها سرر مرفوعة مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. زرابي جمع زربية، وهي ما يجعل على الأرض من بساط مما يقال له سجاد ونحو ذلك. وهذه الفرش مبثوثة مبثوثة، وهو أبلغ في الجمال والبهاء. قال جل من قائل متكئين على سرر مصفوفة، ثم قال وزوجناهم بحور عين. والسؤال في هذه الآية بأن الفعل زوج ما يحتاج أن يتعدى بالباء بل يتعدى بنفسه، فلذلك في العقد يقول العاقد زوجتكها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن. والله جل جلاله قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها زوجناكها، ما قال زوجناك بها، لكن التعدية ها هنا بالباء. زوجناهم بحور عين لإفادة أن استمتاعهم بهؤلاء الحور العين مقصود بالأساس، ليس استمتاعا متبادلا بل هو استمتاع مستقل. فإن الاستمتاع في الدنيا بين الزوجين حق مشترك، فهو يستمتع بها وهي تستمتع به، أما في الجنة فهذا استمتاع مستقل. وزوجناهم بحور عين، والحور جمع حوراء وهن البيض، والعين جمع عيناء، واسعات العيون شديدات بياضها شديدات سوادها. وقد وصفهن الله عز وجل في سورة الصافات قال فيهن قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. قاصرات الطرف أي حابسات عيونهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم كأنهن بيض مكنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم رقتهن كرقة القشرة مما يلي البيضة، ألبس الله وجوههن النور وأجسادهن الحرير، فهن بيض الوجوه خضر الثياب صفر الحلي، يرى مخ ساقيها من وراء الجلد واللحم، كبدها له مرآة وكبده لها مرآة، كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزوجناهم بحور عين. قال جل من قائل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الله جل جلاله يبشر المتقين من أهل الجنة بأن الله جل جلاله برحمته ومنه وكرمه من أجل أن يطيب قلوبهم ويبيض وجوههم ويزيد عطاءهم، لا يكتفي بأن يدخلهم الجنة في مكان وذرياتهم في مكان آخر، بل إذا كانت الذرية من أهل الإيمان وقد قصرت أعمالهم دون عمل الآباء فإن الله جل جلاله برحمته يلحق الأبناء في بمنزلة الآباء. ألحقنا بهم ذريتهم، ولا يظنن هؤلاء الآباء أن ذلك يترتب عليه نقصان من أجورهم، بل قال الله عز وجل: وما ألتناهم من عملهم من شيء. وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما أنقصناهم من أعمالهم، لأن الله قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وها هنا سؤال طرحه العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال: بأن الله جل جلاله بين في هذه الآية أن الذرية ينتفعون بآبائهم فيلحقون بدرجاتهم في الجنة، مع أن الله يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهل بين الآيتين تعارض؟ الجواب لا، وذلك من وجوه. الوجه الأول بأن الله تعالى قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي أنه لا يملك سعي غيره، فاللام في قوله للإنسان هي لام الملك، فالإنسان لا يملك عمل غيره، لكنه قد ينتفع بعمل غيره. وقد أجمع العلماء على أن الميت ينتفع بالدعاء والصدقة والحج ونحو ذلك من الأعمال التي نطقت النصوص بأن ثوابها يلحق الميت، فهو لم يعملها لكنه قد انتفع بها، هذه واحدة. ثانيا، أن قول ربنا جل جلاله: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ليس فيه سعي للغير، وإنما هو سعي لتلك الذرية، فإن الإيمان هو السبب الذي رفعوا به تلك الدرجات، ولو لم يكن ثمة إيمان لما لحقوا بآبائهم. يعني مثلا ابن نوح الذي مات على الكفر وقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، مثل هذا لن ينتفع بأبيه لأنه ما كان مؤمنا، فالسعي هاهنا هو سعي هؤلاء الأبناء لكونهم مؤمنين. ثم جواب ثالث بأن السعي سعي الآباء، فإنهم الذين أنجبوا هؤلاء الأبناء وهم الذين ربوهم على الإيمان، ومن أجل ذلك ألحق الله الذرية بالآباء. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ثم لئلا يتوهم متوهم بأن أهل النار كذلك قد يجازى الآباء بفعل الأبناء، قال جل من قائل: كل امرئ بما كسب رهين، كما قال: كل نفس بما كسبت رهينة، وكما قال جل من قائل: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، وقال: لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. كل امرئ بما كسب رهين. قال سبحانه: وأمددناهم بفاكهة، وهذه الفاكهة أنواعها وأعدادها غير محصورة، بل هم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ولحم، كما قال جل من قائل: ولحم طير مما يشتهون. وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. فهؤلاء المتقون أمدهم الله عز وجل بلحم طير مما يشتهون، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. هؤلاء أهل الجنة يتعاطون الكؤوس فيما بينهم ويتجاذبونها مجاذبة ملاعبة ومحبة وسرور لفرط ما هم فيه من النعيم، كما قال جل من قائل: وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. نفى الله عن خمر الجنة هذين الوصفين، فإن خمر الدنيا يترتب عليها اللغو والهذيان كما قال علي رضي الله عنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، أما خمر الجنة فليس فيها شيء من ذلك. وأيضا خمر الدنيا يترتب عليها الإثم، فإن شارب الخمر ملعون وقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فيؤم الخبائث، أما خمر الجنة فلا يترتب عليها إثم. ليس فيها تلك الخصال الأربعة التي في خمر الدنيا، فإن خمر الدنيا فيها مغص البطن وصداع الرأس ونتن الريح وقبح الفعل. خمر الدنيا فيها مغص البطن وصداع الرأس ونتن الريح وقبح الفعل، أما خمر الجنة فكما قال جل من قائل لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وكما قال في سورة الصافات لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لا فيها غول، ليس فيها المادة التي تغتال العقل أبدا. أما خمر الدنيا عياذا بالله فأنت ترى السكران يقول ما لا ينبغي ويفعل ما يأنف منه الصبيان، لربما بال على نفسه ولربما سقط في بعض القاذورات وهو الكبير الراشد، نسأل الله العافية. ولذلك ربنا نفى عن خمر الجنة قال لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. هؤلاء الغلمان في الجنة في صفاء ألوانهم وصباحة وجوههم وحسن خلقتهم لم تؤثر فيهم الخدمة، بل كأنهم لؤلؤ مكنون، مكنون أي في أصدافه ما أخرج منها بعد. وقد وصفهم الله عز وجل في سورة الدهر قال إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. إذا رأيتهم حسبتهم أيها الرائي لؤلؤا منثورا. قال أهل التفسير اللؤلؤ المنثور أبهى منظرا من اللؤلؤ المنظوم، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هؤلاء الغلمان قال الله عز وجل ويطوف عليهم على أهل الجنة غلمان لهم، هذا على سبيل التمليك، ليسوا مجرد خدم قد يذهبون غدا ولا يعودون، لا بل هم مملكون لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وقد بيّن ربنا جل جلاله ما يطوف به هؤلاء الغلمان فقال يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وقال يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. أهل الجنة بعدما رأوا هذا النعيم المقيم في سكن منيف وفراش وثير وزوجة حسناء وطعام وشراب أقبل بعضهم على بعض يتساءلون لكمال أدبهم وحسن سمتهم، فإنهم أقبلوا على بعضهم ما تحدثوا مع بعضهم حديث المدبر المستغني، بل ظهر طيب أخلاقهم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. كنا في الدنيا أهل شفقة أهل وجل، قال جل من قائل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، وقال جل من قائل وهم من الساعة مشفقون. كان أهل الجنة في الدنيا أهل إخبات ووجل وخوف وحزن تكاد قلوبهم تتصدع إذا سمعوا تلك الآيات التي تخوف من عذاب الله. وفي المقابل أهل النار كانوا أهل طرب ولهو ولعب وأشر وبطر، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. لا، أهل الجنة يقولون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا. الله أكبر، أعادوا الفضل لله جل جلاله بأن ربنا سبحانه هو الذي نجانا من النار، ما نجونا بأعمالنا، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وقانا حر النار ووهجها ولهبها وسمومها. إنا كنا من قبل ندعوه، كنا في الدنيا نقول اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار. كنا نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كنا في الدنيا ندعوه جل جلاله إنه هو البر الرحيم، والجملة تعليلية، ويدل على ذلك القراءة الأخرى أنه هو البر الرحيم، لأنه سبحانه الموصوف بالبر والموصوف بالرحمة. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد. في قول ربنا جل جلاله إن المتقين في جنات ونعيم، نستفيد أن التقوى سبب لدخول الجنة، وأن الجنة ليست شيئا واحدا بل جنات. قد ذكر ربنا في سورة الرحمن أنواعا أربعة، فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما جنتان. ونستفيد أيضا أن أهل الجنة في سرور وحبور ونعيم، وهم في كرامة وحفاوة، يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا. ونستفيد أيضا أن العمل الصالح سبب لدخول الجنة بما كنتم تعملون، وأن أكلهم وشربهم في حال من التنعم، متكئين على سرر مصفوفة، وأن من تمام نعيمهم تزويجهم بتلك النسوة البالغات في الحسن كل مبلغ، وزوجناهم بحور عين. أيضا نستفيد من هذه الآيات أن ربنا جل جلاله يعامل أهل الجنة بفضله، فيلحق الذرية بالآباء وإن لم يعملوا بعملهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ولا يترتب على ذلك أن ينقص الآباء من أجرهم شيء، بل يوفون أجرهم كاملا غير منقوص، وما ألتناهم من عملهم من شيء. وهذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء. وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء، فقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، فيقول يا ربي أنى لي هذه، فيقول باستغفار ولدك لك. وليسمع الأبناء هذا الكلام، إن الله ليرفع العبد الصالح في الجنة درجة، فيقول يا ربي أنى لي هذه، يعني كيف حصلت على هذه الدرجة، فيقول الله عز وجل باستغفار ولدك لك. ولذلك يا أيها المؤمن لا تنسى في كل صلاة أن تقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لا تنسى أن تقول اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا تنسى أن تقول اللهم اغفر لأمي وأبي، اللهم أفسح لهما في قبريهما، ومد لهما مد بصريهما، ونحو ذلك من الدعاء. قول ربنا جل جلاله: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. جمع الله في هذه الآية للمؤمنين أنواع المسرة، أولا بسعادتهم بمزاوجة الحور وزوجناهم بحور عين، ثانيا بمؤانسة الإخوان المؤمنين يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ثالثا باجتماع أولادهم ونسلهم بهم، لأن في طبع الإنسان الاستئناس بالأولاد وحب الاتصال بهم، ولذلك ربنا جل جلاله برحمته ما فصل بينهم وبين ذرياتهم. وفي قول ربنا: كل امرئ بما كسب رهين، نستفيد أنه لا يعذب في النار أحد بجريرة أحد، بل كل امرئ بما كسب رهين. وهذه قاعدة عامة في جميع العاملين، بأن كل واحد رهين بعمله لا ينقص منه شيء، أما الزيادة فهي فضل من الله تبارك وتعالى على من شاء من عباده. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، فمن نعيم أهل الجنة أكل الفاكهة واللحم، ومن نعيمهم كذلك تداول كؤوس الخمر في الجنة. وأيضا في قول ربنا: لا لغو فيها ولا تأثيم، نستفيد أن خمر الجنة ليس فيها شيء مما في خمر الدنيا من اللغو وارتكاب الآثام، كما قال ربنا: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وفي قول ربنا: ويطوف عليهم غلمان لهم، نستفيد أن أهل الجنة مخدومون بواسطة غلمان حسان الوجوه، غلمان لهم أي ملكهم، إعلاما لأهل الجنة بقدرتهم على التصرف فيهم بالأمر والنهي والاستخدام. وأيضا هناك وجه آخر في الآية، أنه سبحانه لما بيّن امتياز خمر الآخرة عن خمر الدنيا بيّن امتياز غلمان الآخرة عن غلمان الدنيا، فإن الغلمان في الدنيا إذا طافوا على السادة الملوك يطوفون عليهم لحظ أنفسهم، إما أنهم يتوقعون نفعا أو ليتوفر لهم الصفح من هؤلاء الملوك، أما في الآخرة فإن طوفهم على أهل الجنة متمحض لهم ولنفعهم ولا حاجة لهم إليهم. وأيضا في قول ربنا: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، نستفيد أن أهل الجنة يكون بينهم مؤانسة وتجاذب للحديث، ويتذاكرون ما كانوا عليه في الدنيا، وأنهم قد بلغوا من الأدب كماله في أنهم عند المحادثة يقبل بعضهم على بعض، وهذا من كمال أدبهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، إشارة إلى أنهم يعلمون ما جرى عليهم في الدنيا ويذكرونه. وكذلك الكافر لا ينسى ما كان له من النعيم في الدنيا، فيزداد المؤمن لذة حيث انتقل من السجن إلى الجنة ومن الضيق إلى السعة، بينما يزداد الكافر ألما وحسرة حين يرى نفسه قد نقل من الشرف إلى التلف ومن النعيم إلى الجحيم. وإنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يستفاد منه أن أهل الجنة سمتهم في الدنيا أنهم كانوا أهل خوف ووجل، فمن الله علينا، هذا من حسن الأدب، جعلوا دخول الجنة منة من الله عليهم لا بصالح عملهم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، يستفاد منه مشروعية التوسل بأسماء الله عز وجل الحسنى، كما قال جل من قائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يجيرنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. والحمد لله في البدء والختام، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.